الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، الحديث التاسع، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. هذا الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فأعادها ثلاثا وقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. هكذا في بعض الروايات: بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أصل من أصول الأحكام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في لفظ فدعوه، المعنى واحد. الله، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا يدل على ان الاصل في النهي التحريم، فاجتنبوه، كما قال سبحانه وتعالى في الخمر: فاجتنبوه. الله المستعان. قال تعالى: ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا، لم يعلق على الاستطاعة. فليس لأحد أن يقول: أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أترك كذا، لا يجب على المكلف أن يجتنب ما نهى الله ورسوله، ولو وجد في ذلك مشقة. الضرورة كما أباح الله، الضرورة لها كما قدر بقدر، ضرورة في مثل من يخشى على نفسه الموت، أباح الله له الأكل من الميتة والدم والخنزير، فتفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقوله: وما أمرتكم به فأتوا أو فافعلوا، فأتوا منه ما استطعتم، علق الحكم بالاستطاعة. والنصوص متواترة في هذا، وأصل هذا الحكم في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. عموما فاتقوا الله ما استطعتم. وقال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فعلق وجوب الحج على الاستطاع. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. الحديث. ولهذا قال العلماء: لا واجب مع العجز. وشواهد هذا الأصل كثير في أحكام الشريعة: ما فعلوا منه ما استطعت. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التعنت في الأسئلة والنزاعات ومنازعة الأمر، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله، كثرة الأسئلة التي منها ما لا حاجة إليه، ومنها ما يتضمن التعنت والتكلف، ومنها ما يكون القصد منه تعجيز المسؤول. الرسول قال ذلك بمناسبة هذا الرجل الذي لما أمر النبي بالحج قال أكل حال هل يشبه سؤال أصحاب البقرة؟ موسى قال لهم إن الله أمركم تذبح بقرة خاص بقرة أنت شوف أي بقرة تذبح. قالوا علم ربك يبين لنا ما وش السن كم أجابه قالوا لا اللون فحدد لهم لون خاص إلى آخر القصة فكل ما سألوا سؤال ضيق الدائرة وضيق عليهم ولهذا قيل إن بني إسرائيل سددوا فسدد عليهم خلاص الرسول قال حج وأخذ من هذا إن الأمر لا يقتضي التكرار الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فأما أمر الله بالحج فمن الحج فقد فعل ما أمر به أنت إنما أهلكهم أهلكهم الهلاك المعنوي بالعقوبات والهلاك الحسي بالعقوبات والهلاك المعنوي بالضلال الذي ربما ينتهي إلى الكفر إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم جاء في الحديث الآخر إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعته والله أعلم.
الحديث العاشر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا هو من جوامع الكلم ومن أصول الأحاديث الذي قال إن الله لا يكون إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني إليه يصعد الكلام الطيب فلا يصعدها إليه من الكلام إلا الكلام الطيب ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وطيبا ولا من النفقات إلا ما كان من كسب طيب لأنه طيب والطيب ضده خبيث والله تعالى هو أطيب الطيبين فهو المتعالى عن كل العيوب والآفات والنقائص فأسماؤه كلها حسنى صفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها عدل إن الله طيب ويؤخذ من هذا الحديث كغيره إن من أسماء الله الطيب كما نقول من أسمائه السميع والبصير واللطيف إن الله طيب ثم قال لا يكمل إلا طيب إن الله طيب ومن كماله وطيبه أنه لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان كذلك إلا طيب وكل نقص وكل سوء كل عيب فالله منزه عنه قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بماذا أمر المرسلين أمرهم بالعمل الصالح والأكل الطيب يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح كلوا من الطيبات يعني من الحلال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال وقد يشمل قوله كلوا من الطيبات الطيب الحكمي وهو أنه حلال والطيب الحسي وهو كون شيء جيدا لا رديئا مما ليس فيه ضرر. فمن قال يحل لهم الطيبات، يحل لهم ما أكل المشارف وغيرها ما كان طيبا لا خبيث. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كلهم، يا أيها الرسل كلهم من الطيبات وعلى المصائب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقل واشكروا لله في مقابل واعملوا الصالح. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أسعد أغضى يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يدعو الله.
الحديث العاشر.
إذا تقول يا ربي، إذا تقول يا رب يا رب يا رب. ومطعم هذا الرجل حرام، ومشربه وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال فأنا هذا لفظ يدل على الاستباك، أنا يستجاب لذلك، يعني بعيد 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 أن يستجاب من هذه الحالة. تدل بهذا الحديث على أن من موانع الدعاء، من موانع الإجابة أكل الحرام والغير، التغذي بالحرام مع توفر أو مع تفاتر أسباب الإجابة، سفر وطول وضعف السفر، هذه كلها من أسباب الإجابة. كل ما كان الإنسان يعني منكسرا ضعيفا مجهدا، كل ما كان أقرب إلى الإجابة، ويمد يديه ويتوسل إلى الله بربوبية. مع ذلك يقول فيه فأنا استجاب لذلك بسبب أنه يعني متلبس بالحرام، مطعمه ومشربه وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فهذا بعيد من يستجيب الله له. وبهذا أبلغ تحذير في الحرام، ودل دليل على وجوب الانقطاع، ينتقل الإنسان من المطاعم والمشارب الحلال. والحرام كما تقدم منه ما هو حرام بحق الله كالخبائث المحرمة من الخنزير والخمر، من ما هو محرم لحق العباد مثل المشروب، حليم لحق العباد ولكنه يوجب الإثم. لهذا إذا أباحه صاحب المال، إذا أباح السارق حل له ما أكل وسقط عنه إثمه. الله أعلم.
الحديث الحادي عشر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. الحديث الحادي عشر. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث قاعدة من فوائد الشرع، وهو من جوامع الكلمة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي بقية الحديث فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة يسكن إليها القلب، إذا فهو من البر كما سيأتي، والكذب ريبة وجوب الحرج. دع ما يريبك، اترك ما يريبك يعني ما تشك فيه، دع ما يريبك واقبل إلى ما لا يريبك، اعمل إلى ما لا تشك فيه، إلى ما تطمئن إليه. البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه. ومن شواهد هذا الحديث ما تقدم حديث النعمان بن بشير، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمشتبهات هي تكون مريبة، المشتبهات مريبة توجب ريبة، توجب قلق، توجب شك. الإنسان إذا أتاها يأتيها وهو على غير طمأنينة ولا انشراح صدر،
إذا كان فيه يعني حس إيماني خاص وفي هذا إرشاد أن يأخذ الإنسان بأسباب النجاة وأسباب السلامة دع ما يريد اترك ما تشك فيه وما تجد فيه ريبة وتخوف من ملابسة الأتيان وعليه الأمر البين الحمد لله وهذا مسلك يعني كما أنه مسلك شرعي فهو أيضا هذا موجب العقل أن يترك الأمور التي يخشى من عواقبها ويعدي إلى الأمور الواضحة البينة التي يعني يجب ويرى فيها السلامة فيترك المشتبه إلى الواضح هذا هو موجب العقل كذلك يعني هذا هو موجب الحكمة الحكمة والصواب في التصرف والتدبير أن تعدل عما اشتبه عليك وتخشى من عواقبه إلى الأمر البين الذي تطمئن إليه ولا تخشى سوء عاقبته ومن ذلك الصدق والكذب الكذب كذب ريبة كذب الإنسان كذب إنه لا بد أن يعني يجد حرج لأنه خلق جميل إلا كما قلت إلا من فسد حسه فإنه يتلبس بالقبائح ولا يبالي ولا يجدها ما لجرح بميت فيها
الحديث الثاني عشر الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
هذا الحديث هو من جوامع الكلم ومن الحكم من حسن الإسلام الإسلام هو محاسن محاسنه الأخلاق الكريمة الطابعة التي جاء بها أمر بها الله ورسوله فهي من الإسلام ومن كمال الإسلام من كمال إسلام العبد من كمال إسلام العبد تركه ما لا يعني يعني ما ليس من شأنه فيها مهدينه أو دنيا فلا يسأل ولا يهتم بما مثل عبده فيه في أمر دينه أو في أمر دنيا فضل خلالك لا يسأل نفسه حتى في مسائل يعني تتعلق بالدين من المسائل كالمسائل الافتراضية قد نحر في العلم عن فرض المسائل وتقديرها يعني من محل المقع ما وقعت هذا لابد من السؤالات وقعت رأسي لكن ما لم يقع وهو يعني شيء تقديري واقتراضي فعلم التكلف واشتغل الإنسان أيضا بما لا يعلم وبيعرف الشاهد إلى أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بما ينفع هذا كثير يتعرض تعرض كثير من الناس في إضاعة أوقاتهم بالكلام والخوض والبعث، أما لا طائلة تحت ولا فائدة. هذا كلام جامع. ودين الإسلام أنا أقول أن دين الإسلام دين الكمال، دين الفضل، دين العناية بالأمور الإيجابية فيما يقولون، والأمور المفيدة. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا خلق فاضل. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بشيء ينظر، ينظر ما هذا من تعنيف ويحتاج إليه يخوض فيه ويسأل عنه، أو يقول مثلا بذلك إن كان من الأول نعم حاجته تدعو إليه. وأما لأنه كذلك فخوضه فيه وتكلمه فيه هو من الفضول، يسمى فضول مضيعة وقت وانشغال بال. فالحديث فيه ترغيب في عناية الإنسان بما يحميه ويهمه وينفعه، لأن ما ينفعه أشهد له. وفيه ذم وترغيب عن على شأن الإنسان به ولا حاجة به إليه ولا فائدة له. والله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأربعين النووية، الحديث الثالث عشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من أدلة على أهمية الأخوة الإيمانية وما توجبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فالأخوة الإيمانية فوق الأخوة بالنسب، جرب الأخوة بالنسب. وهي دلالة على وجوب النصح، نصح المسلم لأخي المسلم، وهو أن يحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له كذلك من الشر ما يكره لنفسه. فإن نفي الإيمان عن لفعل شيء يدل على التحريم، ولتركه يدل على وجوب. نفي الإيمان لترك شيء لا يمنع حتى يحب لأخيه، يعني معناها أن من لم يحب لأخيه فإنه فإن ذلك يوجب نفي الإيمان عنه، يعني نفي كمال الإيمان يرى، نفي كمال الإيمان يرى. لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن أحب لأخيه من يحب النفس فقد قام بهذا الواجب، ومن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه لم يقم بالواجب، فيقتضي ذلك نفس الإيمان الواجب عنه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نفس الإيمان لا يأتي إلا لترك واجب أو فعل محق. لا يأتي في النصوص نفس الإيمان لترك مستحب. إذا مثل هذا الحديث يدل على وجوب ما علق عليه ثبوت الإيمان ونفي الإيمان. لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب منه.
فمن أحب لأخيه فقد ثبت له هذا الإيمان الذي يقتضيه نصف المسلم لأخيه، وإذا لم يكن بذلك فقد انتفع عنه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا يعني معنى عظيم وخلق كريم لا يتحقق به إلا الكمل من المؤمنين، فإن هذه درجة عالية، درجة عالية أن يحب الإنسان يعني لكل مسلم ما يحب لنفسه، هذا معنى عظيم ولا يقوم به إلا الموفقون من عباد الله، نسأل الله التوفيق له من الوفاء. لا الحد الثاني.
الحديث الرابع عشر. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية. الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المغالب للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
يعني هل الدليل على حسنة دم المسلم؟ كل مسلم على المسلم حرام دمه وشعبه. المسلم الذي آمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، معصوم كما في الحديث صحيح من كان قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساب على الله. قوله إن تابوا وأقاموا الصلاة فحلوا سبيلهم. المسلم معصوم الدم بإسلامه، لكن قد يرتكبوا ما يبيح دماء، ولهذا جاء الاستثناء الثلاثة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة. إذن هذه أسباب تبيح دمه بعد أن كان حراما: الطيب الزاني، وفي اللفظ الآخر زنا بعد إحصان، إلا بإحدى ثلاثة: زنا بعد إحصان. فإن الطيب الزاني حده الرمي فيموت، وكذلك النفس بالنفس أو القاتل فإنه يقتل بالشروط أي القصاص شروط. لكن المهم إن مما يعني في الجملة مما يبيح دم المسلم القصاص، وجب عليه القصاص حلله، وجب عليه النفس بالنفس، فما بلا تبنى عن الانتهاء عن النفس بالنفس. وهذا الحديث شاهد ان النفس النفس بالنفس. وكان التارك لدينه المفارق للجماعه هذا في حكم المرتد، تارك لدينه حلال الدم، لانه ترك ما به عشره دمه. وفي العديد الآخر: من بدل دينه فاقتلوه، ومن ترك دينه فارق الجماعة. فلعل قوله المفارق للجماعة لأنها صفة موضحة لا مؤسسة، فإن كل تارك لدينه هو مفارق لجماعة المسلمين. وبعد فيها أسباب أخرى، لكن هذه لها يعني ثلاثة يعني أكثر من غيرها، وإلا فهناك يعني القتل تعزيرا، وقتل من خرج على جماعة المسلمين إذا بويع لإيمانين. في الحديث الصحيح من بويع إذا بويع لخليفتين فاقتل الأكثر منهما. فهناك أسباب تبيح يعني القتل غير الثلاثة، فلعله يقال ان هذا العدد لا مفهوم له، العدد مفهوم العدد ضعيف عند الاصوليين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التيب الزاني. وكذلك التيب له شروط ومواصفات عند الفقهاء، ومن نفع نكاحا من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح له التيب، ولا يقلم بعد ذلك. المهم انه قد يعني تمتع بالحلال وانعم الله عليه بالحلال ولم يكن معه امراه، اذا هو تزوج ونذر ووضع في نساء صحيح فهو سيد. وكذلك المرء لهذا جاء في الحديث الصحيح: السيد بالسيد جلد مئة وظلم، والذكر بالذكر جلد مئة وسبعين. والله اعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبلغ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فإن يؤمن ضيفه الله والبخاري ومسلم. الآن الحديث بمثابة ثلاثة أحاديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا. معناه أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاللائق به أن يكون كذلك، لا يقول إلا خير أو يسكت. وخير من السكوت هو التكلم بالخير، التكلم بالخير خير من السكوت، والسكوت خير من التكلم بالشر والقبول. بهذا أبلغ يعني حث وترغيب على قلة الكلام فيما لا خير فيه. والحديث من النصوص الدالة على ذلك كثير. والحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا لا إلا ذكر الله تعالى، لا تكبر الكلام بغير ذكر الله، لا تكبر الكلام تفصل قلبه. الجملة الثانية: وقالوا من الله ولم الآخر فليكن جاره، يدل على أن الإيمان بالله ولم الآخر يقتضي إكرام الجار. إكرام الجار لا تجريه العادة السليمة. وأول ذلك اتقوا الأذى عنه، وقد جاء في لفظ آخر: فلا يؤذي جاره، بلفظ فليحسن إلى جاره. فإكرامه إذن يكون بكف الأداء عنه وبالإحسان إليه بحسب حاله، بحسب ما تقتضيه الأداء من زيارته، تفقد حاله، عيادته مريضا، مواساته. وكان جار عظيم حقيقة كما في الحديث الآخر: ما زال جميع يصيني بجار حتى ينسى أنه يصيني والردد. قد ذكر الله قد جاء في آية الحقوق العشر: جارد القربى وجارد الجنب. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ألا يستوي أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي هذا؟ وهذا كله يدل على أنه أن فعل هذه الأمور أو الفروض ينبغي أن تكون الباعث عليها هو الإيمان بالله واليوم الآخر، حتى يتحقق بذلك الثواب. يعني من أكرم جاره وأحسن إلى جاره وكفل على عن جاره، لا بنية التعبد ولا بنية طاعة الله ورسوله، فإنه يحمد على ذلك وتبرأ الذمة ولكن ما له أجر. يعني كثير من يعني بعض العبادات تختلف مع العادات أو العادات. فمثل هذه تدخل في العادات فتكون عبادة بالنية. كل ذلك من بيته حرام الدين يعني لتقديم ما ينزل حاله والناس منازل العديد أنزل الناس منازلهم وكل عدد حاله حال الضيف وحال المضيف المضيف يعني القدرة. والبقعه كلام كثير عن الضيافه ومتى تجد وعلى من تجد وقد تدخل فيها ايضا يعني قد تدخل فيها العادات. الان الناس مع توقف يعني الاسباب الان تتكرر محطات ومطاعم يعني تروح تترك المطعم اللي مفتوح وأنت قادر تروح تطرق الباب على هذا تكلمه لكن ثاني ما هناك يعني يحتاج الإنسان إلى المأوى يحتاج إلى يعني خدمة فكانت في أداء مشهورة جائزة ولو الآن في بعض الناس يعني ظروفهم الحياتية تقتضي يعني أن يضيف الإنسان غيره ويضيفه الآخر وفي هذا وهذه مكرمة من مكارم الأخلاق إكرام الضيف وإكرام الجار من مكارم الأخلاق.
الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
في هذا الحديث طلب الوصية من العالم الذي يمكن يعني العالم الذي يعلم يعرف ما ينفع وما يضر من الأعمال والأقوال. هذا الرجل جاي قال أوصي يعني أعد إلي وأمرني مرني بما تراه مصلحة لي ونافعا لي مرني. قال خالد بن ألا يوصي قال لا فردد عليه المرآة يقول أوصي وكل مرة يقول لا تقل أوصني يا رسول الله قال لا تقل. الرجل كأنه رأى أن هذا شيء قليل ومن شيء أكثر وأكثر. فالرسول كانت وصية الله قال لا تغضب لا تغضب لا تقل. فرسول مرارا وقال لا تقل وكل مرة يقول له لا تقل. والغضب معروف حالة يعني يجب تغير الإنسان تغير نفسه وتغير لون وجهه بالإحمرار وتخرجه كذلك شدة الغضب تخرجه عن قوله وتحمله على التصرفات التي هو لا يحبها لو كان في غير هذه الحالة. هو لا يحبها يخرجه تحمله على ارتكاب ما حرم الله من قول او فعل يمكن الغائط يمكن يقتل يمكن يضرب يمكن يسلك مال يمكن يتكلم بكلام فاحش قبيح يمكن يتكلم بكلام بخل يطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بأن لا يضرب، ولعله والله أعلم يعرف من حاله إنه يعني يخاف عليه من الغضب أنه يغضب، فأوصاه أن لا يضرب. طيب الغضب انفعال نفسي يحصل الإنسان بغير اختياره، يعني أنت الآن هذا وجل أقول اغضب اغضب خطط له دواسع الوسائل. إذا الوصية بعدم الغضب المقصود منها تجنب أسباب الغضب، لأن ما لا يتم ترك الشيء إلا به أو ترك الواجب إلا به فتركه واجب، فردنا على الغضب، لكن الغضب ليس إليه وإنما ينقاد من مشيئة الإنسان، لكن الشيء الإنسان يملك أو إنما يقدر على تعاطي الأسباب الجائزة للغضب أو ترك الأسباب. إلى القول عليه الصلاة والسلام لا تغضب هو نهي له عن أن يعذب نفسه ويغضب، نهي له ويتضمن الأمر بتجنب أسباب الغضب ثم بالتالي تجنب آثار الغضب، يعني عليه إذا غضب أن يغضب. ولهذا قال جاء في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عنده. فالإنسان مأمور أولا بتجنب أسباب الغضب، فإذا ابتلي وغضب عليه أن يمسك بجنان نفسه ويمنعها عن الانطلاق فيما يتطلبه ذلك الانفعال ويقضيه ذلك الانفعال، يحدث لسانه ويحدث يده عن كل ما لا ينبغي، لا يعتني بالضرب ولا قتل، ولا يعتني بكلام كسر الا يحل سبه. والله تعالى ادنى جعل المسلمين المتقين وانكار من الغيب. فهذه وصية جعلة لا تغضب، هذه وصية تتضمن الوصية بتجنب جميع الأسباب والدواعي المثيرة للغضب. وإذا ابتلي الإنسان بالغضب فعليه أن يحصل في الأسباب الواضحة الجازعة التي تنفع، يعني غضبه وتخطبه وتمنعه من امتياز تأثير الغضب. فبذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، من ترى في قصة تقوى الرجل الذي رأى النبي قد احبط وجهه من شدة الغضب فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لدعا ذلك. أعوذ بالله من الشيطان، قيادة الوضوء مما يطفئ ثورة الغضب. وكذلك يعني إذا كان الإنسان قائما فمما يخفف ثورة الغضب أن يقعد، وتحذير الغضب مجهولة يعرفها الإنسان النفسي، وبعض الناس مثل الله يكون غضوبا يقع في وطاق يضر نفسه ويضر غيره. نعم
من قادر الله يمكنك شرح حديث
نعم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذه من حالات الصلاة الآن التي يذكر منها الناس ويسألون عنها عن دار هذا، يعني الباعد عليها والحمد عليها يعني نفس الأسباب ينطب يدور فعلينا أبو يهدم يعني وبيته وبيته على من ضعف العقل أحسن سيئة أولا يمنع نفسه ألا يتكلم بما يريد يأخذ نفسه يمكن يعني يسأل يحهو من الموضع. نعم
طلاق الغضبان يقع
يجعل في تفصيل الناس الغضب يسير هذا يقع الله ما يقع ما لم يؤثر على عقله وفكره ورأيه والغضب الذي يرجع إلى حد الصدق بحيث لا يعلم ما يقول فهذا لا يقع الأول يقع والثاني لا يقع والثالث يقولون بينهما على الحل والخلاف
ونظر. الحديث السابع عشر عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
هذا الحديث حق فيه ننسب للإحسان إلى كله الإحسان إلى كله نعم كل شيء لحد فعل الإنسان فعل يعني الأهل والعيال فعل الجيران الإحسان الله على ما أمر في الآية تقول هذا قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والطائع ذي الجنب والمستقيم وأمر بالإحسان مطلقا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كبر الإحسان يعني أرجل الإحسان على كل شيء حتى غير ذلك يعني يمنع على يعني وجب عليه القتل من الناس قدر الإحسان في قتله ولهذا القتل القصاص يعني القتل في الحدود أو في القصاص كل شيء أفضل قتل يكون بالسيف فهذا أي طرح ما يكون لكن إذا أضوان يعني الجاني اتخذ طريقة في قتل المجني عليه فإن يقتل إذن الوقت إن كان قتل بالرب ربطنا رأسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذي رب رأس جاريه رب رأسه أرض رب رأسه قصاصا مثلني إنما كان الإحسان على كل إحسان بالكلام بالأب بالماء بالفعل إن الله يحب المحسنين إحسان في الخلق مما يحبه الله ومما أمر به سبحانه وتعالى فقد إذا قتلتم فأحسنوا إذا قتلتم فأحسنوا قتلا يعني لها من ضريب يكون مثلا من الإحسان بالقتل أن يكون القتل بسيف قائم ما يصير فيها ويكون الذي يقتل يزيد القتل فهذا لا يعذب المقتول لأن المشروع هو قتله فقط لا تعذيبه بالتنفيذ به بغضه مرارا تعذيبا له مرارا برضه واحده عليه وفي هذا احسان واذا تحكم في الحيوان لازم ينال في الحيوان فاحسب الذبح القتلى اسم هيئه والقتلى اسم مرض والذبحة اسم هيئة أحسن الذبحة يعني أحسن الطريقة في الذبح أحسن الطريقة في القتل إذا قتلتم فأحسن القتل يعني الطريقة في القتل عشان البدعة يعني الطريقة في الدعوة. وأرسل إلى نوع من الإحسان في البدعة أو في الدعوة ويحب أحدهم تقوى. أحد الإحسان في بدء الحيوان أن تكون تفرح حاجة ما تكون فعلا، إذا كان فعلا فإنه سيكون هناك تطوير في إمرارها، لأن ما تقطع، ما تقطع الجلد، أول تقطع الجلد ثم قطع الحلقوم ثم قطع الوسط، لكن إذا كانت حتى لا تنضج تقطع الجلد بالحلقوم كالملك تضعه وتقطع الأوداد إذا تتأثر، وليحب أحدكم شهرته ولا المرض مجرد تكتيما أو ولا يأذى بأحد، يعني يغادي بأنواع الطرق التي تريد، ولذلك حد الشر أن تكون الشهرة التي يدفع بها حياته أعلى من مجرد الذبيحة، الدعاء المستحوذة والذبيحة الذبيحة، والظاهر من وجوه إراحة الذبيحة أنك يعني ما تشد أعراق تتركها تتحرك حتى تذهب الروح وتتعذب الناس بسبب أنهم قد يخافون يتعدون يمسكون أو يربطون رجلين بهيمة الغنم بالذات يمسكون يشدون أو يربطون أو يمسكون بهيمة يحضر الذبح الناس يحضر الحيوان ويرجعه بالزرعة ولا يحتاج إلى أن يمسك في أعضائه وتتفرغ ويستريح الحيوان. ومن طرق الراحة أو طرق تعليم الحيوان إلا تزرع في طرق الجلد حتى تزرع الروح، وقال لا لا عديد لا تعجل الأرض حتى تزرع، إنما كتب الإحسان على فإذا قتلتم فأحسن وإذا ذبحتم فأحسن ولتحب أحدكم وأن يرح ذبح. وهذا ومن ذا هو من أدلة كمال هذا الدين، ومن الأدلة على رحمة الله تعالى بعباده، الله تعالى شرع على العباد رحمة بهم ورحمة بخلقه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين.
الحديث كم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث كم ناشر أنا أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأسوأ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا حديث هو مجال صحيح
الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
هذا سؤال يقول هذا السائل عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله يقضي أديت الصلوات الخمس التي يعمل الإسلام يعني بعد الإسلام، لأنه هو يسأل وهو مسلم، صليت الصلوات وصمت رمضان وأحللت الحلال، وحرمت الحرام ادخل الجنة خالد. هذا الحديث يشبه حديث الأعراب الذي جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام عن الصلاة والصيام والزكاة، وفي كل مرة يقول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فذهب الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام من سره عنه ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى أحد. ولا ريب أن دخول الجنة مرتب على فعل الفرائض وترك المناهي، فمن أدى الفرائض وترك المناهي دخل الجنة حتى ولو لم يفعل نوافل. فمن أدى الصلوات الخمس وصام رمضان وأدى سائر ما يجب عليه، أحل الحلال وحرم الحرام، لا حرم الحرام يعني اجتنب المحرمات من الأقوال والأفعال وسائر الأمور، حرمها عقيدة اعتقادا وحرمها فعلا باجتنابها، وأحل الحلال يعني اعتقد حلة وفعلهم اعتقد الحلة قال ما. وإن كان ابتدى هو بالفعل يعني بالنص على الصلوات والصيام هذا لا يبكي يعني الكلام في الفرائض الأخرى، الزكاة عاتت من الصيام. هذا الحديث نعم. قال قلت يا رسول
قال رجل أن رجل قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أريت
إذا صليت المكتوبات
وصمت صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس المكتوبة نعم
وصمت رمضان
وصمت
وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة
غاضبا عنه. نعم يمكن هو ما عنده مال بعد، يمكن ما عنده مال تجد فيه الزكاة فلم يذكره في سؤال اللي ما عنده مال ما عنده ما تجب عليه الزكاة ما تجب عليه فلعل اقتصاره يعني هذا من وجوه فلعل اقتصاره على الصلوات وعلى الصيام راجع إلى حاله هو. الزكاة لا تجب على كل أحد إنما تجب على من ملك مالا يبلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط في بطن الوجوب الحج كذلك في خلاف الصلوات الخمسة إنها لازمة لكل أحد كذلك صيام رمضان إلا في أحوال مخصوصة فالنص عليها ظاهر المناسبة وطلع حضرها هذا شامل لترك جميع الذنوب وهذا هو السبب لأن العرب في دخول الجنة يعني الأعمال سبب لدخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون سبحان الله. وإن كان يعني إن الأعمال ذات يعني لا تجعلهم مستحقين على الله أن يدخلهم الجنة إنه لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، لكن الأمل سبب وبهذا يعلم إن قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني على وجه إن المعاورة. ويقول العلماء إن الباب يقول الرجال بما كانوا يقولون بما كنتم تعملون هي السببية، والباء المنفية بقوله بعمله هي باء الثمنية أو باء العوض